وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار وقع داخل سيارة متوقفة في موقف المحكمة، وقد اندلعت النيران في السيارة عقب الانفجار ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في أنحاء المجمع. فتحت مراكز الاقتراع في العراق صباح اليوم لإدلاء المواطنين بأصواتهم في سادس انتخابات برلمانية منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي إن التصويت يستمر حتى السادسة مساء بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب في 18 محافظة عراقية، فيما يتنافس المرشحون على 329 مقعدا في مجلس النواب. وكانت عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية وقوات البشمركة والحشد الشعبي أجريت أول أمس الأحد إلكترونيا. التقرير التالي يوافينا بالمزيد عن الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا في العراق.
عرس انتخابي وتحديات سياسية في العراق. مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في التصويت العام لانتخابات مجلس النواب في دورته السادسة بعد العام 2003. المراكز تنتظر استقبال 20,063,773 ناخبا مسجلين في القوائم الانتخابية البيومترية. وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد تم تحديد 8,703 مراكز اقتراع بواقع 93,285 محطة اقتراع. ويتنافس في الاستحقاق الأهم في البلاد أكثر من 7,745 مرشحا يسعون لتمثيل العراقيين في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا لولاية تستمر 4 سنوات. ومنذ بدء العملية الانتخابية أدلى كبار المسؤولين العراقيين بأصواتهم، في مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وعدد من قادة القوى السياسية الفاعلة في البلاد، والذين أكدوا أن العملية الانتخابية دليل على التداول السلمي للسلطة في البلاد داعين للمشاركة الواسعة في الانتخابات.
حرصنا على وجود مراقبين دوليين ومؤسسات مهمة إقليمية ودولية من أجل إعطاء صورة ناصعة.
التغييرات الإقليمية، وشهدت الانتخابات دعوات للمقاطعة أبرزها من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي رفض المشاركة ودعا أنصاره للمقاطعة. ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات في غضون 24 ساعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، فيما يتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد الانتهاء من عمليات التدقيق والبت في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل الكتل المرشحة. وبعد إعلان النتائج من قبل المحكمة العليا في البلاد يتعين على المجلس المنتخب وفقا للقانون العراقي الاجتماع خلال 15 يوما لاختيار رئيس له. وبعد الجلسة الأولى يجب على البرلمان أن يختار رئيسا للبلاد خلال مدة 30 يوما بأغلبية الثلثين، ليكلف خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه رئيس الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني أن انتخابات مجلس النواب لعام 2025 تجري بأجواء آمنة ومستقرة. وبعد الإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية في بغداد شدد السوداني على الاهتمام الكبير للحكومة العراقية بالتداول السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات بموعدها، مشيرا إلى أن المواطن يختار بمسؤولية ووعي من يمثله في البرلمان. وأضاف: لقد أدينا التزامنا في البرنامج الحكومي بشأن إجراء الانتخابات، وحرصنا على تواجد المراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية. للمزيد حول الانتخابات العراقية نستمع إلى رئيس مركز رفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري.
اليوم موضوع القوات الأمريكية وتواجدها مع قوات التحالف التي تشكل أكثر من 60 دولة جاءت بعد دخول داعش العراق. الآن أكو مفاوضات مستفيضة مع هذه القوات لغرض الخروج من العراق لذلك اليوم على عاتق البرلمان الجديد مسؤوليات كبيرة، ولعل في مقدمة هذه المسؤوليات هو التصويت على قانون الحشد الشعبي الذي أخفق البرلمان الحالي، أصبح سابق من اليوم في إقرار هذا القانون الذي يراعي حقوق الشريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي، أعطت عدد كبير من الشهداء في سبيل تحرير العراق. لذلك أنا أعتقد المسؤوليات كبيرة. هناك أيضا يجب أن يكون قرارات حاسمة تحسم الوضع الموجود اليوم، خاصة العراق أكو علاقات مع المحيط الإقليمي وتربط علاقات بالمحيط الإقليمي. لذلك أنا أقول اليوم هذا التواجد الذي تواجد الأمريكي الذي نتحدث عنه أصبح عقبة في طريق التنمية العراقية. لم يستطيع العراق أن ينهض بسبب وجود أمواله في البنك الفيدرالي، لا يستطيع العراق التعاقد مع شركات لأن الوصاية الأمريكية لا زالت موجودة بموجب البند السابع. فمن واجب البرلمان أن يفكر مليا بوضع آلية واشتراطات على الحكومة، يعني يفترض أنه يصدر أول قانون في هذه الدورة يسمى قانون إخراج القوات الأمريكية، يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق وإعادة أموال العراق من البنك الفيدرالي والخروج من البند السابع، لأن العراق أوفى بكل التزاماته اتجاه هذا القرار. لذلك أنا أعتبر المهمة ليست صعبة وليست مستحيلة إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإبعاد هذه يعني القواعد. وأكد رئيس الوزراء قبل أيام في حديث واضح قال وجود هذه القواعد هو أشبه باحتلال، يعني ماكو دولة صديقة اليوم تخلي قواعد، هذا لا غير موجود في العرف الدولي. ولا
اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد المشهداني أن الدولة تمكنت من مواجهة التحديات وأجرت الانتخابات في موعدها، وقال المشهداني أن نسبة المشاركة ستكون أكثر من سابقاتها بسبب اختلاف وعي الشارع عن المرات السابقة، وأشار إلى أن العراق يحتاج لحكومة كفوءة لدعم الأمن المستقر بالاقتصاد المزدهر، معربا أن أمله في انتخاب الشارع لشخصية تحقق ذلك. وأضاف المشهداني اليوم نغادر الصراع على السلطة إلى مشروع بناء الدولة، وينبغي أن نسرع في تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات لنرتقي إلى مستوى وعي الشارع وخدمته. شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن مصادقة الكنيسة بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى هي جريمة فاشية تشرعن القتل بحق الأسرى الفلسطينيين وتجسد الطبيعة العنصرية والإجرامية للاحتلال. وقالت حماس إن هذا القانون يمنح الضوء الأخضر لتوسيع سياسة القتل البطيء داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي، ويحول المحاكم العسكرية الصهيونية إلى أدوات قتل مشرعنة. بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطوة الإسرائيلية تصعيدا إجراميا خطيرا ضمن الإبادة والتطهير الممنهج بحق الشعب الفلسطيني، فيما وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقرار القانون بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان. دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بشكل فوري بهدف ضمان دخول المساعدات الإنسانية، وحملت المفوضية الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدم إدخال العدد الكافي من شاحنات الإغاثة إلى القطاع، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية ويقاوض جهود الإغاثة الدولية. من جهة أخرى تتوصل خروقات الاحتلال اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد أمس فلسطينيان في قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة شرقية خان يونس جنوبية القطاع. بعد شهر على وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال خروقاته ويسعى لتقويض الاتفاق. وقد حمل بيان لحماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تقويض الاتفاق ومحاولته المستمرة لنسفه. المزيد في التقرير التالي.
بعد شهر على وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال خروقاته في غزة ويسعى لتقويض الاتفاق. التأكيد جاء في بيان صحفي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تقويض الاتفاق ومحاولاته المستمرة لنسفه. حماس أشادت بالمواقف الأخلاقية والإنسانية الرافضة للعدوان والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، موضحة أنها ومعها قوى المقاومة الفلسطينية التزمت التزاما كاملا ودقيقا ببنود الاتفاق منذ لحظة دخوله حيز التنفيذ، حيث سلمت جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء خلال 72 ساعة، وواصلت بالتعاون مع الوسطاء والصليب الأحمر البحث عن جثامين الأسرى رغم الظروف الميدانية المعقدة والدمار الواسع الذي خلفته الحرب. في المقابل لم يفي الاحتلال بالتزاماته، وواصل خرق الاتفاق، حيث استشهد فلسطينيان في قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة شرقي خان يونس جنوبي القطاع، كما تعرضت المناطق المذكورة لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في ظل استمرار خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في مدينة رفح، أعقبها سماع دوي انفجارات ضخمة سمعت في مختلف مناطق القطاع. من جانبه، أعلن المرصد الأورومتوسطي عن توثيقه استمرار جرائم القتل العمد في غزة، مشيرا إلى أن نحو 8 فلسطينيين يقتلون يوميا خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وفي خرق آخر، يواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح رغم الاتفاق على فتحه في الاتجاهين منذ 20 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، ما فاقم معاناة آلاف العالقين والمرضى والطلبة. وترهن تل أبيب بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للتدمير الإسرائيلي الهائل بغزة.
وسعت قوات الاحتلال فجر اليوم عملية الاقتحام في مناطق متفرقة بالضفة الغربية في ظل استمرار مناورات عسكرية واسعة النطاق بدأتها أمس تشمل الضفة والأغوار والحدود مع الأردن. من جانب آخر، تواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي اقتحام بلدة يعبد في جنين وإغلاق مداخلها، فيما وثقت منصات فلسطينية مشاهد لاقتحام عضو للكنيسة الحرم الإبراهيمي بالخليل وأدائه صلاة تلمودية أمام المصلين المسلمين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة بموجب ما يسمى قانون قيصر على سوريا، وذلك بشكل جزئي لمدة 180 يوما. وأوضحت الوزارة أن تعليق العقوبات يحل محل إعفاء سابق صدر في أيار مايو الماضي، بينما يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران. يأتي ذلك في وقت التقى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني في واشنطن بعيدا عن وسائل الإعلام، فيما غادر الأخير البيت الأبيض بعد لقائه ترامب من دون الإدلاء بأي تصريح. للمزيد عن زيارة رئيس الحكومة الانتقالية السورية إلى واشنطن، نستمع إلى التقرير التالي.
ببرودة أمريكية محسوبة وبإشارة إلى علاقة مشروطة وتطبيع سياسي قيد الاختبار، أدخل الجولاني الرئيس الانتقالي السوري إلى البيت الأبيض من الباب الخلفي دون ضجة مثل ما يحدث مع زيارات القادة الأجانب، ودون استقبال من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعيدا عن أعين الإعلام. زيارة تأتي بعد أيام قليلة من شطب واشنطن اسم الجولاني من قائمتها السوداء للإرهاب والعقوبات، وإعلانها أن القيادي السابق في تنظيم تابع للقاعدة لم يعد إرهابيا عالميا ذا تصنيف خاص. وداخل أروقة البيت الأبيض وتحديدا في مكتب ترامب، عقد الأخير اجتماعا مغلقا مع الجولاني الذي نصب نفسه رئيسا لسوريا بعد عام واحد فقط من تزعمه لسنوات ما تسمى هيئة تحرير الشام. اجتماع لم يكن يمكن تخيله من قبل بين القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ورجل واجه القوات الأمريكية في ساحة المعركة، ليقول ترامب إثر اللقاء ودون عقد مؤتمر صحفي مع ضيفه إن ماضي الرجل كان مضطربا والجميع مر بماض مضطرب بحسب تعبير ترامب.
يتحدث الناس عن قساوة ماضيه، كلنا كان ماضينا قاسيا. سوريا هي جزء كبير من خطة سلام أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
الجولاني وفي مقابلة خاصة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية قال إن هناك أسبابا لوجود الولايات المتحدة عسكريا في سوريا، معتبرا أن هذا الوجود يجب أن يتم الآن بالتنسيق مع الحكومة السورية. وحول انضمام سوريا إلى اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي المسمى أبراهام، رأى الجولاني أن وضع سوريا يختلف عن وضع الدول التي انضمت إلى الاتفاقيات.
الوضع مفاوضات من هذا النوع.
وفيما لم يتسرب عن اجتماع ترامب الجولاني أي تفصيل ذي أهمية سوى الحديث عن تعاون سياسي مع ما يسمى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، لا يزال يخيم الحديث عن عزم واشنطن إنشاء قاعدة عسكرية قرب دمشق رغم نفي الأخيرة لذلك الأمر.
إلى العناوين. إسلامي يؤكد أن القطاع النووي الإيراني على وتر نموي والتقدم رغم التهديدات والحذر. العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. الأمم المتحدة تدعو لفتح جميع معابر غزة، والاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورموزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
قوافي الوجد. ليس الصديق الذي تعلو مناسبه، بل الصديق الذي تزكو شمائله. إن رابك الدهر لم تفشل عزائمه، أو نابك الهم لم تفتر وسائله. يرعاك في حالتي بعد ومقربة، ولا تغبك من خير فواضله. لك الذي يدعي ودا وباطنه بجمر أحقاده تغلي مراجله. يذم فعل أخيه مظهرا أسفا ليوهم الناس أن الحزن شامله. وذاك منه عداء في مجاملة، فاحذره واعلم بأن الله خاذله. من أشعار محمود سامي البارودي.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر،
إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: زكريا الرازي، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من مسلسلكم رجال من بلاد فارس، والذي نتطرق فيه إلى نبذة مختصرة من سيرة شخصيات إيرانية إسلامية كان لهم الأثر في تطور العلوم داخل إيران وما حولها. وكنا قد بدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن أبي بكر بن يحيى بن زكريا الرازي، وكما أسلفنا في بداية الحلقة الماضية أنه عالم وطبيب من إيران، ولد في مدينة الري بجنوب العاصمة الحالية طهران، وهو أحد أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق، كما وصفته المستشرقة الألمانية زيجريد هونكا أو زيجريد هونغ المعروفة بكتاباتها في مجال الدراسات الدينية، والحائزة على شهادة الدكتوراه في عام 1941 للميلاد. فقد وصفته في كتابها شمس الله تسطع على الغرب، حيث ألف الرازي كتاب الحاوي في الطب، وكان هذا الكتاب يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام 925 للميلاد. وظل المرجع الطبي الرئيسي في أوروبا لمدة 400 عام بعد ذلك التاريخ. درس الرازي الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب في الري. اشتهر الرازي وجاب البلاد وعمل رئيسا لمستشفى، وله الكثير من الرسائل في شتى مجالات الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعرفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر كمراجع رئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر. ومن أعظم كتبه تاريخ الطب وكتاب المنصور في الطب وكتاب الأدوية المفردة، والذي يتضمن الوصفة الدقيقة لتشريح أعضاء الجسم. هو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصنع المراهم، وله مؤلفات في الصيدلة ساهمت في تقدم علم العقاقير، وله 200 كتاب ومقالة في مختلف جوانب العلوم. أما الآن مستمعينا، فلنتوجه إلى تكملة ما بدأناه من حياة هذا العالم الفذ في الحلقة الماضية وكيفية تعامله مع الناس والحياة، آملين أن نكون عند حسن ظنكم. مستمعينا، وصلنا في الحلقة الماضية إلى أن رجلا يدعى ميرزا كان يداوي الناس بالأعشاب في بلاد الري بإيران. فلما لمع نجم أبي بكر الرازي، صار الناس يعاودون الرازي للعلاج، وأمسى ميرزا عاطلا عن العمل بسبب عدم مقدرته على مداواة الناس كقرينه الرازي، وهذا ما زاده حسدا وحقدا، حتى ذهب إليه يهدده ويتوعده بأن يفشي بين الناس أن الرازي ساحر ويداوي أهل الري بالشعوذة. الآن نكمل القصة، ولكن لما بعد قليل.
فادتك أمك. إلهي، غاب ابني عن الوعي من شدة الحمى. فادتك أمك لأجلب له بعض الماء عسى أن يشرب، ولكن ما فائدة الماء لو اهتم أبي بحفيدي أكثر من انشغاله بطبابة ابني يحيى الرازي لما صار ابني على هذه الحال. يا إلهي، لو كان قصد أبي الطبابة وانجذاب الناس إليه بدلا من الرازي. لعالج حفيده أولا. ماذا أفعل؟ ماذا علي أن أفعل؟ هل أذهب إلى عيادة الرازي كما أشارت علي النسوة من الجيران؟ أجل، سأخذه إلى هناك، سأخذه وليعلم أبي. فليكن ما يكون، حياة ابني خير من عناد والدي. هلم إلي يا بني، هلم إلي، هلما إلى حضني. فدتك أمك. ليس علي أن أضحي بابني لأجل عناد أبي وكرهه للرازي. لا تبكي يا قرة عين أمك، لا تبكي، قد ألهبت كبدي. إلهي، أنت المستعان على شدتي، أنت المستعان.
يبدو أن ابنك يعاني المرض منذ مدة، أليس كذلك؟
ومن أين عرفت ذلك يا حكيم؟
من صفرة بشرته والتهاب فمه وضعف حاله. لكنك فعلت خيرا، إذ سقيته ما يكفي من الماء. بارك الله فيك من أم حنون، أحضرت لك ما ينفعه من الدواء، والله المستعان.
لكن أبي على عكسك لا يؤمن بفائدة الماء.
بل الماء يساعد على ترقيق الدم ودفع الخلط المضر إلى الكلى ويعوض عن سوائل الجسد.
لم أكن أملك عصارة عشب يذكر حتى أعطيه إياه فأخفف عن ولدي المرض.
إن الله سبحانه وتعالى قد أحب ابنك إذ ولد في بيت طبيب متمرس، ثم أن العصارة التي ذكرت قد تضره أكثر إذا لم تكن خاصة بالمرض، والإكثار من الدواء ربما تكون له مضاعفات لا يحمد عقباها.
لا سمح الله،
فيطول المرض لا سمح الله.
لا سمح الله، بالله عليك يا حكيم مرني ما أفعل ليبرأ ابني، ثم هل سيبرأ برأيك؟ هل سيبرأ؟
إن شاء الله.
لماذا تقلبه وتدقق فيه يا حكيم؟ هل مرضه عضال أم ماذا؟ وهل هذا الدواء سينفع معه؟
كلا كلا يا أختاه، لا تفكري هكذا، فكلما دقق الطبيب أكثر أصبح العلاج أبسط وتأثيره أسرع. وما أكتبه لك الآن إنما يخص نوع الطعام الذي يجب أن يتناوله هذا الصبي.
حين قدمت ابني لطلابك يتفحصونه ظننت أن ما فعلت ذلك كرها لأبي، أما الآن فقد اطمأن قلبي وعلمت أنني ظننت بك السوء.
وأما قولك في أني جعلت الطلبة يتفحصون على إما مرض ابنك فإنما هي طريقتي لتدريس محبي هذا المجال من العلم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، زكاة العلم نشره.
صلى الله عليه وآله وسلم، رحم الله والديك ومن ربوك، رحم الله من عمل عملا فأتقنه.
أثابك الله يا أختاه، وقد كان منك متوقع.
أتقصد ما قلته عن أبي؟
لا لا، بل أعني ما كان عليك أن تحملي طفلك إلى هنا وهو في هذه الحال، بل كان يكفي أن تبعث رسولا يطلعني، وكنت سآتي إلى سريره بنفسي.
حتى وإن علمت أنه حفيد ميرزا الحكيم؟
أجل، بكل تأكيد، فهذا من واجب كل من يعمل في الطبابة، وهو قسم يقطعه على نفسه كل طبيب، رغم أن العديد من أطباء هذا البلد لا يعيرون أهمية لذلك للأسف، ولكن أرجو من الله أن يفعلوا يومه.
وهل سيكون كذلك؟ أعني على الرغم من كل إساءة أبي إليك، هل كنت ستستمر بما قلت للتو؟
أجل، لا شك في ذلك ولا فرق، إن كان في بلاد الري أو في بلد آخر.
ليت أبي كان معي الآن ليسمع بنفسه ويرى ما فعلت مع حفيدي اليوم وما قلت.
إنما يهمني هو علاج الناس وابنك هذا الذي بين يديك، وأرى أنك لو عملت بما كتبته لك سيبرأ إن شاء الله. وأما بقية الأمور فلا أهمية لها، ولا شك أن بنت الحكيم ميرزا تعرف القراءة، أليس كذلك؟
بلى، صدقت، فقد علمني أبي القراءة والكتابة،
وهذه من الباقيات الصالحات، وللحكيم ميرزا الكثير منها إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله. إذن لا أخذ من وقتك الثمين أكثر من هذا.
عفوا،
هنالك مسألة واحدة فقط لو سمحت.
تفضلي.
المسألة أننا لا نملك أي دواء في الدار، ألا توصي بشيء؟
لا أرى حاجة للدواء الآن، بل كتبت لك نسخة عن الحمية الغذائية وحسب، فإن فعلت له ذلك فسيكفي لتحسن حالته، ولا تنسي السوائل فهي مفيدة جدا، ولكن حذاري من الفاكهة والخضر.
حسنا،
على أي حال كل شيء مذكور في الوصفة.
أتعني يا حكيم أن ابني سيشفى بإذن الله؟
الله وحده هو الشافي، وما نحن سوى أداة فقط.
عذرا، ماذا عن حق الطبابة أيها الحكيم؟ الحقيقة أنني لا أملك حتى
ومن طلب منك
درهما واحدا.
من طلب منك هذا؟ أسألك الدعاء وحسب، فأجر الآخرة خير وأبقى. اذهبي على بركة الله.
شكرا.
فعلي معاينة بقية المرضى، وكما تعلمين العليل ضعيف والضعيف قليل الصبر. أستودعك الله.
حباك الله من كرمه ما يحب ويرضى.
يا الله،
نعم الحكيم. في أمان الله.
في أمان الله. سلامي إلى الوالد.
شكرا جزيلا. في أمان الله. أبي، ما الذي حصل؟
أحسنتم، اتركونا الآن وعودوا إلى العيادة.
يا إلهي، كيف أصبحت على هذه الحال؟ أبي،
حسن،
أبي، أين وجدته أيها الحكيم؟ أين وجدته؟
اهدئي وتريثي، لنأخذ أباك إلى الفراش أولا.
يا إلهي،
ثم سأشرح لك الأمر.
أين ذهب من كان معكم؟
إنهم طلبتي ورافقوني للمساعدة وحسب، أمرتهم بالعودة. خذي هذا منجل الوالد، تفضلي.
سمعا، ولكن ما الذي يجب أن أفعل الآن؟ ولما غاب عن الوعي؟ أين وجدتموه؟ ليس عندي غيره يا حكيم، فهو معيلي الوحيد. أين وجدتم المنجل؟ لما لا تقول شيئا أيها الحكيم؟
صبرت حتى تنتهي من الكلام. أختي العزيزة، أردتك أن تحافظي على رباطة جأشك، ليتسنى لك أن تتخذي القرار الصائب.
أعذرني أيها الحكيم، أنا لا أفقه ما تقول. ألا ترى الحالة التي أمسى عليها والدي؟
بلى، لكنه مؤقت وسيزول. قد أغمي عليه في الصحراء بسبب ضعفه وكبر سنه، ووجده البعض من طلبتي والحمد لله، فجلبوه إلى بيتي، وطبعا أنا قمت باللازم، ولا حاجة للقلق الآن.
شكرا لك يا حكيم، لكن قل لي ماذا علي أنا فعل.
لا شيء، هاتي فقط قليلا من السكر في قدح من الماء.
حسن.
كي أقول لك ما ستفعلين.
حسنا، تفضل. إذا ليس من خوف عليه، أليس كذلك؟
لا والحمد لله. ولحسن الحظ، حين وجده الطلبة وتفحصوا حالته ونبضه، رفعوا رجليه إلى الأعلى، وهذا ساعد على تنظيم نبضه.
الحمد لله.
وحين جلبوه إلي قمت بالواجب، وهو الآن بحاجة إلى الاستراحة والنوم لبعض الوقت فقط.
منذ أن تحدثت عن أهمية الماء أيها الحكيم، وكوز الماء لا يفارقني مملوءا، وتحسنت صحة ابني.
أجل، فقد شاهدته في مهجعه حال دخولي، وفهمت أنه تحسن.
فهمت أيها الحكيم؟
نعم.
أم إنك تثق بعلمك كطبيب؟
لا شفاء من دون الله سبحانه وتعالى، لكنني عرفت من تنفسه الهادئ أنه تحسن نسبيا.
إذن لما أصبح أبي على هذه الحال؟ لما لا يصحو من الإغماء؟
قلت لك من قبل، الشيخوخة وضعف البنية والإرهاق من جانب، ونوع التغذية ولربما الاستفادة من بعض عقاقير الأعشاب، ربما هي التي قللت من دقات قلبه.
أتعني ولا سامح
الله؟ لا لا لا، لا داعي للقلق، إنما ببساطة اختل لديه التوازن، وسيمثل للشفاء بعد هذه الاستراحة.
أين؟
ارفعي رأسه قليلا واسقه جرعة من الماء.
حسنا. أبي، هل تسمعني يا أبي؟ أنا نرجس، اشرب قليلا من هذا، اشرب قليلا من الماء.
نرجس؟
نعم يا أبتي، أنا ابنتك نرجس، هل عرفتني؟
نرجس، أين أنا؟
أنت في بيتك يا أبي، لا تقلق. كلا يا أبي، لا تنهض، دعك ممددا، عليك أن تستريح.
لا، علي بجمع الأعشاب الطبية.
يا أبي ماذا تقول؟
حفيدي
هدأ من روعك.
حفيدك بخير.
هدأ من روعك.
هدأ من روعك يا أبي. أبي هل تسمعني؟
هوني عليك يا
أبي.
سيصحو قريبا، لا تخافي.
يا ولدي ماذا أفعل من بعدك يا أبي؟
فهو يظن أنه لا زال في التلال يبحث عن الأعشاب.
أرجوك أيها الحكيم لا تترك أبي وهو على هذه الحال، أتوسل إليك.
نعم
أبي.
نعم يجب أن يذهب.
أبي
ولكن لا أرى حاجة لذلك، اطمئن.
ربما تكون على حق، ولكن أقسم عليك أن تبقى معي حتى يصحو، أرجوك.
لا بأس عليك، سأبقى.
أتسمح لي أن أرش وجهه بقليل من الماء؟ عسى أن يكون مفيدا.
لو سمحت يا أختاه، فإنه سيصحو لوحده بالتدريج.
أبي
أين أنا؟
الحمد.
أين أنا؟ ما هذا المكان؟
شكرا لله.
يبدو أنه سمع صوتك أيها الحكيم.
أجل، الحمد لله، ها هو يعود إلى وعيه تدريجيا.
الحمد لله.
ألا زال في القدح ماء وسكر؟
أجل هل أسقيه؟
أظنه مؤثر.
أبي اشرب قليلا من هذا، اشرب يا أبي. هنيئا مريئا. اشرب.
عقار عصارة الورد الأزرق.
يبدو أنه قد شرب منه أخيرا، وطبع هذا العقار بارد ويخفض دقات القلب. اسقه محلول الماء والسكر.
سمعا وطاعة أيها الحكيم، سمعا وطاعة. استيقظ ولدي يا حكيم.
أظن لو تذهبي إليه قبل أن يبكي فيؤذي الوالد.
حسنا.
أين خرجي؟
ها هو ذا.
أين؟
ها هو بقربك، إن تفتح عينيك ترى.
نم يا بني، نم عين الله تراك. نم يا بني. يبدو أنه يصحو.
أين أنا؟
كيف أنت يا أبي؟
أين أنا؟
في بيتك يا أبي.
من هذا؟ هل عاد زوجك؟
لا يا أبي لا.
إذن هذا هو أيحك؟ أتتصالحين مع عدو أبيك؟
السلام على مرزا الحكيم.
ما الذي يجري هنا؟
اهدأ يا أبي اهدأ، يبدو أنك فقدت الوعي حين جمع الأعشاب في البرية، فوجدك الحكيم الرازي مع طلابه فهرعوا لنجدتك، وها أنت في بيتك يا أبي.
ماذا تقولين يا بنت؟ أجل تذكرت الآن، أصبت بالدوار حين نهضت ولا أدري ما جرى لي بعدها.
الحمد لله الذي أزال الخطر ودفع البلاء
الحمد
عنك.
لله.
اسمحوا لي بالذهاب.
نعم نسمح لك، أتعني أنك لست معاندي؟
معاندك؟ ولم العناد؟
لأنني نعدتك بين الناس بالساحر والمشعوذ.
لا بأس، فهذا رأيك.
ثم تأتي وتعالجني أيضا
بحكم الواجب والقسم وحسب.
أتعني حقا لا فرق لديك من أنا؟
وكيف ذلك وأنا أداوي طبيبا خدم الناس قبل سنين عديدة، وهذا ما ضاعف علي واجبي.
شنو؟
ببكاء.
ثم تأتي أنت يا أبي،
لا أدري هل أنا في يقظة أم نوم.
أرجو أن تسمح لي بالانصراف، فلدي عمل كثير لأنجزه.
لكن الوقت متأخر على معالجة الناس.
على الرغم من أنني أظن العكس، ولكن لأنني نويت السفر إلى بغداد قريبا، علي توضيب بعض الأمور.
أترحل على الرأي؟
بلى، أظن أن بإمكاني هناك تأسيس مكان يسمح لي بنقل تجاربي إلى الآخرين خدمة لله وخلق الله، ولذلك أرجو وأتمنى أن تعفو عني، وها أنا أقبل رأسك، عسى أن يخفف عنك. في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان
الله. على بركة الله.
على بركة الله.
تعود غانما إن شاء الله.
في أمان الله أيها الحكيم.
مع السلامة.
في أمان الله.
وهكذا وصلنا إلى نهاية القسم الثاني والأخير من تمثيلية رجال من بلاد فارس، وقد كنا مع الحكيم الشهير أبي بكر بن يحيى بن زكريا الرازي. حتى حلقة أخرى جديدة من هذا المسلسل التمثيلي، نتمنى لكم أوقاتا طيبة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
انسكبت في الصلب الأطهر. سكبت في الصلب الأطهر.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد مقر خاتم الأنبياء يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى. العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. قوات الاحتلال تتسلل لبلدة جنوبية لبنان وتفجر منازل بادعاء أنها لحزب الله. أهلا بكم. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله إن الجاهزية القتالية للقوات والمعدات المتمركزة في الجزر الإيرانية أعلى من ذي قبل، ونحن مستعدون لمواجهة أي تهديد لحماية حدودنا البرية والبحرية. وخلال زيارته لإحدى الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، أكد جاهزية الوحدات العملياتية لإرساء الأمن على الحدود المائية والبرية وخاصة مضيق هرمز ومياه الخليج الفارسي. وشدد اللواء عبد الله على أن الاستعدادات في حالة ممتازة بفضل الكوادر البشرية المتحفزة وذات الروح المعنوية العالية، وقد أصبحت القوات المسلحة الإيرانية أكثر كفاءة من أي وقت مضى وازدادت قدراتها مقارنة بالماضي. فتحت مراكز الاقتراع في العراق صباح اليوم لإدلاء المواطنين بأصواتهم في سادس انتخابات برلمانية منذ الغزو الأمريكي عام 2003. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمان الغلاي إن التصويت يستمر حتى السادسة مساء بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب في 18 محافظة عراقية، فيما يتنافس المرشحون على 329 مقعدا في مجلس النواب. وكانت عملية